والآن مع الشريط 18.
سميت صدقة لأنها تدل على التصديق، كأن صاحبها مصدق بخبر الله ومصدق بوعده أنه سيخلف عليه ما أنفق. فلذلك إذا وثق بأن الله يخلف عليه فإنه لا ينقص ماله بهذه الصدقة. هكذا أخبر الله تعالى: فما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وجاء في حديث أنه ينزل ملكان كل صباح يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، يقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. يعني الممسك هو الذي يمسك المال ولا يخرج حقوقه. ورد الوعيد الشديد على منع الزكاة. ذكر في تفسير قول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. يقول ابن عباس: كل مال أديت زكاته فليس بكنز. دل على أنهم يتعرضون للعقوبة ويتعرضون لتلف المال. وفي تفسير قول الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ذكر أنه يمثل له ماله كأنه شجاع أقرع، أي الشجاع الأقرع يعني الأفعى الكبيرة والثعبان، يطوقه سيطوقون ما بخلوا به، يكون طوقا في عنقه وينهشه ويقول: أنا مالك، أنا كنزك. هذا وعيد شديد. وجاء في الحديث أن صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر تطأه بأخفافها وتعضه بأسنانها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وذكر كذلك في صاحب البقر والغنم. ولو لم يكن إلا آية يوم يحمى عليها في نار جهنم فيكون الإنسان إذا بخل بما أعطاه الله متعرضا لهذا الوعيد. ذكر أن الزكاة إنما تجب على الحر المسلم. وذلك لأن العبد لا يملك شيئا، فهو وما في يده ملك لسيده، فإذا جعل له صاحبه مالا يعمل فيه فذلك المال للسيد، فعليه أن يخرج زكاته أو يضمه إلى الزكاة في الأموال الأخرى حتى ولو ملكه لقال له ولو قال له لك هذا الدكان بما فيه، ولكن معروف أنه عبده، متى أراد أخذ منه ما أعطاه. على حر مسلم لا يلزم بها الكافر، وذلك لأنها طهرة لأموال المسلمين. الكفار ليس تطهرهم هذه الصدقات ونحوها، لأن ذنبهم أكبر. تؤخذ منهم الجزية التي تكون علامة لأهانتهم وإذلالهم، وتكون تقوية للمؤمنين، وتكون سببا لإسلامهم فيما بعد. ولا بد أن يكون تام الملك، أن يكون الملك قد تم تملكه. فإذا كان مال كتابه فإنه لا يزكى، لأنه لم يتم ملكه. لو كان لك عبد واشترى نفسه بعشرة آلاف وجعل يشتغل كل سنة يؤدي إليك ألفا أو ألفين، عشرة الآلاف هذه لا زكاة فيها، وذلك لأنه لم يتم الملك. يمكن أن العبد يعجز ويرجع إلى الفرد، هذا مع تمام الملك. كذلك أيضا دين السلام عرضة للفسخ. إذا اشتريت من إنسان ألف كيلو من الأرز أو من البر يؤديه إليك بعد سنة أو بعد نصف سنة، فهذا الأرز لا زكاة فيه حتى تقبضه ويحول عليه الحول، فإنه قد يعجز لا يقدر على أن يسلمه، فلا يكون مملوكا تمام الملك. صداق المرأة قبل الدخول عرضة للفسخ، فملكه غير تام. إذا أصدقها مثلا 60,000 فإنها تملك 30، والثلاثون الباقية عرضة للفسخ، يمكن أن يطلق قبل الدخول فيرجع بنصفه، فهو ليس تام الملك. الزكاة تجب في أربعة أشياء: في بهيمة الأنعام، وفي عروض التجارة، وفي النقدين، وفي الحبوب والثمار. هكذا ذكروا. بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم تجب فيها الزكاة، لأنها تتنام وتتوالد وتكثر، فقد تلد في كل سنة مثلها أو أكثر أو أقل. يعني بالنسبة إلى الأغنام، الغنم يكثر توالدها، وفيها جعل الله فيها البركة، وكذلك الإبل والبقر. تجب بشروط: الشرط الأول في الإبل والغنم والبقر تمام الحول، لا تؤخذ إلا في كل سنة. الشرط الثاني النصاب، نصاب الإبل 50 والغنم 40 والبقر 30. الشرط الثالث الثوم أكثر السنة. الثوم هو الرعي، الرعي يعني كونها ترأى من المرأة، يخرج المألوفة التي تألف أكثر السنة، هذه لا زكاة فيها، وذلك لقلة أو لعدم تمام النعمة، بخلاف التي ترأى من النبات فإن النعمة فيها أكثر. الثوم هو الرعي، قال الله تعالى ومنه شجر فيه تسيمون، أي ترعون أنعامكم. الثاني عروض التجارة، سميت عروضا لأنها تعرض للبيع ولأنها تعرض وتزول، ففيها الزكاة في قيمتها. الشرط النوع الثالث النقدين الذهب والفضة، فيه الزكاة، وكذلك ما يقوم مكانهما في هذه الأزمنة من الأوراق النقدية، ففي الجميع الزكاة إذا بلغ النصاب. أما الفلي فلا زكاة فيه على المشهور، والمراد فلي النساء إذا كان مباحا معدا للاستعمال أو العارية بشرط الحول. يقول لا زكاة في الفلي، المراد بالحلي ما تتحلى به النساء، غالبهن يكون الحلي من الذهب، ففي الرقبة الكلائد إذا كانت من الذهب أو الفضة، وفي هذه الأزمنة ما يسمى بالرشارش، وفي الساعد في الذراع الأسورة، وهو ما يسمى بالبناجر أو بالغوائش، هذه من الفلي للنساء، وفي الأصابع الخواتم، واحدها خاتم أو خاتم، سواء في العشرة الأصابع أو في غيرها، هذه سواء كانت من ذهب أو من فضة، وكذلك في الأذن ما يسمى بالأقراب، القرط هو ما يعلق في الأذن، ويسمى عند العامة أو عند الخاصة الخرص، وجمعه أخراص أو خروص، فهذه من الفلي. توسع الناس في هذه الأزمنة وابتكروا أشياء من الفلي، وإن كان أيضا جنسها قديمة، ففي الساقين الخلاخل، وهو جمع خلخال، وهو من الفضة أو من الذهب أو من النحاس، ويجعل في وسطه هو كنصف دائرة تدخله المرأة في ساقها وفي وسطه حصيات صغيرة، إذا مشت يسمع له الطنين. وهو الذي قال الله فيه: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يعني إذا كانت المرأة عليها خلاخل وقد سترتها بقميصها فلا يجوز لها إذا دخلت الأسواق أن تضرب بأرجلها حتى يتحرك ذلك الخلخال ويكون له صوت يلفت الأنظار. وفي العضدين ما يسمى بالمعضد، يلبسه كثير من النساء من ذهب أو فضة. وفي الوسط الحزام يصنع من ذهب أو من فضة وتحجمها تعقده المرأة على وسطها مثل الحزام للرجل. ويمكن أن يكون هناك ما يلبس في الصدر أو ما يلبس يعلق ويربط في الشعر أو غير ذلك، فالأصل أنه يلبس للزينة. فإذا كان مباحا فإنه لا زكاة فيه، إذا كان للاستعمال أو للعارية، يعني للاستعمال أو للعارية تعيره كصدقة وتوسعة. وأما إذا كان للإجارة ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول، إذا كانت تؤجرة كل ليلة بكذا أو ما أشبه ذلك. يقول قوله بشرط الحول يظهر أن في الكلام سقط، لأن أكثر العلماء ذكروا أنه لا زكاة فيه إلا إذا أعد للشراء للتأجير أو كان محرما، فإن فيه الزكاة بشرط الحول. إذا كان محرما يعني كالمغصوب ونحوه، أو كانت المرأة تؤجره كل ليلة بكذا، استأجره المتزوجة ونحوها، ففي هذه الحال فيه الزكاة. هذا هو القول المشهور عند فقهاء العلماء. هناك قول آخر مشهور أن فيه الزكاة، ولما كان فيه خلاف اختلف العلماء. فمشائخنا الأولون لا يرون فيه زكاة إلا إذا كان معدا للشراء أو كان محرما، ولكن بعض المشائخ كالشيخ محمد عبد العزيز ابن باز رحمه الله يرى أنه يزكى، وذلك لأنه صح فيه حديثان عن عبد الله بن عمرو وعن عائشة. وقد أجاب المشائخ عن الحديثين بأن فيهما مقال أو أنهما شاذان أو نحو ذلك، وذلك لأن الأصل عدم الزكاة في كل المستعملات كالبيوت التي يسكنها لا زكاة فيها، والنواضع التي ينضح عليها وتسمى السواني التي يشربون عليها الماء من الآبار لتقي الأشجار لا زكاة فيها ولو كانت سائمة. وهكذا الزائد من الأكسية، بعض النساء قد تشتري الثوب بألف وربما بخمسة آلاف، ويكون عندها قد يكون عندها عشرون ثوبا أو ثلاثون ثوبا، قد تكون قيمة كل ثوب مئتان أو نصف الألف، ومع ذلك لا تزكي. وهكذا أيضا لو توسع في الأواني، يكفيه مثلا ثلاثة كؤوس واشترى مئة كأس، يكفيه أربعة قدور واشترى ثلاثين كدرا، وكذلك الصحون، وكذلك الأباريق، يكفيه ثلاثة أباريق واشترى عشرين أبريقا ونحو ذلك. فهل يقال إن في هذه زكاة؟ الصحيح أنه لا زكاة فيها، لأنها غير معدة للتجارة، وإنما هي للاستعمال، ولو كانت كثيرة زائدة عن قدر حاجته، ولو اشترها لأجل أن تسقط عن الزكاة. يعني بعض الناس يقول عندي الآن خمسين ألف زكاتها ألف ومئتان وخمسون، سوف أشتري بها أواني، أشتري بها فرش وإن كانت زائدة، وكتب وإن كانت زائدة، وأباريق وصحون وقدور وأقمشة وأحذية وأواني وكؤوس حتى تسقط الزكاة، وأجعل هذه عندي إذا أرغبت في ثمنها بعت منها ما يريد ما أريد، والباقي رددته في حالته. نقول هذا فر من الزكاة فلا تسقط، بل تجب عليه. والحاصل أن الفلي إذا كان للاستعمال فالراجح أنه لا زكاة فيه، ولكن يزكى احتياطا وخروجا من الخلاف. وأما إذا كان يؤجر أو كان محرما ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول. لا يشترط الحول لربح التجارة ولا لإنساج البهيمة، يكتفى بحول الأصل. مثال ذلك إذا كان عند إنسان ثمانون من الغنم، استمرت ثمانين إلى تسعة أشهر ونصف أو عشرة أشهر، بعد ذلك ولدت الثمانون بخمسين، أصبحت مائة وخمسة وثلاثين أو مائة وثلاثون. الآن فيها شاتان، ذلك لأنها زادت على مائة وعشرين. فإذا قال هذه سخال، سخال صغيرة ما تمت السنة، إنما لها ثلاثة أشهر أو نحو ذلك، فالجواب أن حولها حول أصلها، حيث أن أصلها أكثر من النصاب، فلا حاجة إلى أن يحول عليها النصاب، أي يحول على الأولاد الحول، حولها حول أصلها. وأما ربح التجارة مثاله إنسان رأس ماله 600 انصاب، إن جلس يتأجر في أول السنة التي هي 1 محرم، وأخذ يربح في هذه 6 كل يوم أو كل شهر يربح مثلها، يربح 600 أو 1000، ولما تمت السنة وإذا المال عنده 20,000، أولها 600 و600 نصاب حال الحول، وإذا هي 20,000، بعضها ربح 10 أشهر، وبعضها ربح 6، قد أتى عليه 6، وبعضها ما له إلا شهر أو نصف شهر، يزكي الجميع. حولها حول الأصل إذا كان الأصل قد تم النصاب، هذا معنى ربح التجارة لا يشترط له الحول. وكذلك نتاج البهيمة من إبل أو بقر أو غنم. الرابع من الأموال الزكوية الخارج من الأرض، الحبوب كلها والثمار التي تكال وتدخر بشرط النصاب. الحبوب يعم الحبوب التي هي قوت والتي ليست قوتا، وذلك لأنها تكال وتدخر، فالزكاة فيها لأنها تتم بها النعمة. لو نقص النصاب في وسط السنة، انقطع الحول، لو كان نصابه ابتدأ به وعنده 1000 من الدراهم وجعل يتجر وربح في 6 أشهر 10,000، ثم إنه احتاج وصرف من الربح ومن رأس المال 11,000 ونصف، وما بقي عنده إلا نصف 1000، بعد ذلك جعل يتاجر في هذا النصف، ولما تم الحول وإذا عنده 5,000، فهل نلزمه أن يزكي 10 الأولى التي دفعها في دين أو في زواج أو نحوه؟ نقول انقطع الحول ولا يتم حول 500 التي هي نصاب إلا بعد، التي هي أقل من النصاب إلا بعد تمام النصاب. فإذا قلنا إن النصاب 560 هو في شهر رجب نقص، ما بقي عنده إلا 400، وفي آخر شهر رجب تم الذي معه 1000، تم النصاب في آخر شهر رجب، ابتدأ ينمي ماله، ابتدأ يتجر فيه، متى يزكي؟ في رجب المستقبل. إذا جاء رجب فإنه ينظر كم معه من رأس المال ومن الربح، فإذا ربح مثلا 10,000 أو 50,000 في هذه السنة يزكيها في رجب الذي تم فيه النصاب. يقول إذا أبدله بغير جنسه انقطع الحول، إلا إذا فر من الزكاة. صورة ذلك إذا كان عنده مثلا 100 من الإبل فيها حفتان، ولما تمت عنده 9 أشهر أبدلها بسيارات، هذه السيارات سيارتين مثلا، أراد بذلك التجارة بيعهما، نقول انقطع الحول، هاتان السيارتان يكونان من العروض، فلا يزكي قيمتهما ولا يزكيهما إلا في نصف السنة، يعني بعد تمام السنة. إذا كان بيعه هربا من الزكاة لم تسقط، فإذا كان عنده 100,000 ولما قرب الحول اشترى بها دارا يريد أن لا يزكيها، زكاة 100,000 ونصف، ولما مضى الحول باع الدار لا تسقط الزكاة، ذلك لأنه هرب من الزكاة ببيعه لها واشترائه الدار. هذا هو الأصل، أن من فر من الزكاة فإنه يلزم بها. الزكاة في الدين، إذا كان الدين على ملي يقدر أن يقبضه متى أراد، اعتبر كأنه أمانه وديعه، ما تسقط زكاته، كأنه يقول تركته عنده حتى يغيب عني، أو حتى يحفظه لي، أو لست بحاجته وهو يستأجر به عند صديقي أو عند أخي. من العلماء من يقول يزكيه إذا قبضه عن ما مضى، إذا كان الدين 100,000 وبقي عند الآخر ويقدر على أخذه 4 سنين ثم قبضه، فإن زكاة 100,000 2,500، فعلى هذا يخرج 10,000 عن كل سنة 2,500 يزكيه عما مضى. يزكيه وقت قبضه، ويمكن أن نقول زكه لو كان في ذمة ذلك الإنسان، لأنك تقدر على أخذه وتعتبره كالأمانة. الدين في المال يمنع الزكاة، صورة ذلك إذا كان التاجر عنده من تجارته 500,000، يعني السلع التي عنده تساوي 500,000، ولكن يقول عندي دين 50,000 لفلان، وعندي 80,000 لفلان، و20,000 لفلان، الجميع 150,000، ورأس ماله الذي عنده 500، ينزل هذا الدين ويزكي الباقي. الدين الذي هو 150,000 يبقى 350 من رأس المال أو من التجارة. يقولون الزكاة محلها العين، وعنه محلها الذمة، أي روي عن الإمام أحمد أنها تتعلق بالذمة، وقيل أنها تتعلق بالعين. الفرق بين الروايتين، إذا قلنا أنها تتعلق بالعين يعني هذا الدكان فيه عوض 400,000 زكاة 10,000 وجبت، ولكنه أخر إخراجها، احترق الدكان، فهل نقول سقطت لأنها تتعلق بالعين، أو نقول ما سقطت لأنها تتعلق بالذمة؟ من قال إنها تتعلق بالعين يقول إنها سقطت لأن المال الزكوي قد تلف، فكيف يخرج الزكاة عن مال قد احترق؟ والقول الثاني أنها تتعلق بالذمة، فعلى هذا إذا احترق الدكان أو ماتت الماشية أو احترق الزرع بعدما حصد فإنها لا تسقط لأنها في ذمته، وقد يعتبر مفرطا حيث أنه أخر إخراجها فيلزم بأن يخرجها، لأنك أفرطت لماذا لم تخرجها بحينها؟ أما إذا اشتركت قبل تمام الحول فإنها تسقط لأن ما تجب إلا بتمام الحول. يقول ولو مات أخذت من تركته، إذا مات ولم يخرجها وفرط فإنها تخرج من تركته مثل الديون، الديون التي في ذمته يطالب بها أهلها. يقول وتجب على الفور إن أمكن، يعني ساعة ما يتم الحول أخرج الزكاة، يجوز تأخيرها إذا كان هناك سبب، كأن ينتظر بها فقيرا، ينتظر أن يأتي ذلك الفقير الذي يعلم حاجته فأخرها شهرا أو نحو ذلك، فلا بأس، لا بأس بذلك. يقول ولا تسقط بتلفه، هذا على القول أنها تتعلق بالذمة، إذا تلف المال ثبتت في الذمة فلا تسقط بتلف المال. ذكر بعد ذلك زكاة بهيمة الأنعام، بدأ بزكاة الإبل، الإبل نوعان إراب وبخاتي، وإن كانت لا توجد البخاتي إلا قليلا، البختي هو الذي له سنمان أحدهما أقل وأصغر من الآخر فتعتبر جنسا واحدا، إذا كان عنده إبل عراب وبخاتي فهي جنس واحد، إذا كان مثلا ثلاث عراب واثنتان بخاتي بلغ النصاب، تم النصاب فيخرج زكاة ذلك النصاب. نصاب الإبل خمس، متى بلغت خمسا فإن عليه الزكاة، ولكن زكاتها من غيرها تخرج زكاتها بأول الأمر من الإبل من الغنم، ففي كل خمس شاة وفي العشر شاتان، وما بين الخمس والعشر وهو الأربع تسمى وقفا لا زكاة فيها لأنها دون النصاب. إذا تمت عشرة فيها شاتان، وفي ثلاث عشرة ثلاث شياه، وفي أربع وفي خمسة عشر ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، فإذا وصلت إلى خمس وعشرين فزكاتها من الإبل، يكون زكاتها بنت مخاض، بنت المخاض يعني بكرة عمرها سنة، سميت بنت مخاض لأن أمها ذات لبن، المخض التي فيها لبن، يعني بعدما تمخضت ولدت صارت ذات لبن. وليس شرطا أن تكون أمها موجودة حلوبة، فيها بنت مخاض. وما بين 25 و35 هذا لا زكاة فيه، لا زيادة، يسمى وقفا. فإذا تمت 35 ففيها بنت مخاض، بنت المخاض، بنت لبون، بنت اللبون التي تم لها سنتان، لأن أمها غالبا قد ولدت بعدها فهي ذات لبن. فإذا لم يجد بنت لبون دفع شاتين وبنت مخاض أو 20 درهما، يعني في الزمن القديم فيها بنت لبون إذا تمت 35 حتى تتم 36، حتى تتم 36 بنت لبون لها سنتان إلى أن تتم 46، فإذا تمت 46 ففيها حقة لها 3 سنين، سميت بذلك لأنها قد استحقت أن تركب ويعمل عليها، أو استحقت أن يتركها الفاحل. ولا شيء بعد ذلك فيها حتى تتم 61، ففيها جزعة لها 4 سنين. وفي 76 بنت لبون، ثم في 91 حقتان إلى 120. هذا وقص، يعني ما بين 91 إلى 120، أي 29 كله لا زكاة فيه، يسمى وقفا. يعني من عنده 91 عليه حقتان، ومن عنده 119 ليس عليه إلا حقتان. يقول إذا زادت 1 أي 121 ففيها 3 بنات لبون، ثم بعد ذلك في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. إذا تمت 130 ففيها بنت لبون وحقة، لأن 130 40 50. إذا تمت 140 ففيها حقتان وبنت لبون، لأن 140 50 و50 و40. إذا تمت 150 ف3 حقاق، لأنها 50 و50 و50. إذا تمت 160 ففيها 4 بنات لبون، لأنها 4 40. فإذا تمت 170 ففي 120 3 بنات لبون، وفي 70 حقة. فإذا تمت 180 ففي 100 حقتان وفي 80 بنت لبون، وإذا تمت 90 150 فيها ثلاث حقاق والأربعين فيها بنت لبون. فإذا تمت 200 استقرت الفريضة، فإن شاء أخرج 4 حقاق لأن 200 50 و50 و50 و50، وإن شاء أخرج 4 5 بنات لبون لأن 200 40 5 مرات. وهكذا يقول إذا فقد واجب إبل رقى سنا وأخذ جبرانا أو نزل وأعطى وهو شاتان 20 درهما، صورة ذلك إذا وجبت عليه بنت مخاض ودفع بنت لبون يعطيه العامل 20 درهما لأنها هي الفارق. وإذا كان بالعكس عليه بنت لبون ولم يجد إلا شفقة، دفع الشفقة وأعطاه المصدق شاتين أو بنتي لبون أو 20 درهما. إذا وجبت عليه الجذعة ولم يجد إلا بنت لبون فإنه يدفعها ويعطيه المصدق شاتين أو 20 درهما. وهكذا بين كل سنين شاتان أو 20 درهما، بين المخاض واللبون وبين اللبون والحقة وبين الحقة والجذعة الفارق بينهما شاتان أو 20 درهما. ويسمى أخذ هذه الشاتين جبران، يعني كأنه يقول ما عندي إلا بنت مخاض وعلي بنت لبون، أجبر هذا النقص بشاتين. له أن يقبلها المصدق. ذكر بعد ذلك زكاة البقر. البقر من بهيمة الأنعام ومما ينتفع به، كان الانتفاع به قديما في الحرث، ينضحون عليه يجعلونه نواضح، ثم في هذه الأزمنة استغني بالمكائن والرشاشات فأصبحوا عن مستغنين عن استعمال البقر في النضح، فصاروا يستعملونه للخلاف على الألبان، تكثر الغنى البقر في بعض الدول، يعني تكثر في بعض الدول الأفريقية كالحبشة وغيرها، وتكثر أيضا في اليمن. فإذا بلغت النصاب ففيها الزكاة بالشروط التي تقدمت، أن تكون نصابا ونصابها 30، وأن تكون سائمة يعني ترعى بأفواهها، بخلاف ما إذا كانت معلوفة. وأن تكون وأن يتم الحول، نصابها 30، إذا تمت 30 وحال عليها الحول ففيها تبيع أو تبيع. في هذه الحال يجزئ الذكر والأنثى، يعني لو دفع ذكرا ويسمى الثور ذكر البقر فعل العامل أن يأخذه. فإذا تمت 40 ففيها مسنة، التبيع عمره سنة والمسنة لها سنتان. ثم لا زكاة في الزائد حتى تتم 60، فإذا تمت 60 ففيها تبيعان أو تبيعتان، لأن 60 30 و30. ثم في كل 10 زيادة، يعني كلما زادت 10 فإنها يزيد فيها القدر. ففي 70 تبيع ومسنة، لأن 70 30 و40. وفي 80 مسنتان لأنها 40 و40. وفي 90 3 أتبعة أو 3 تبعات لأنها 30 30 30. وفي 100 تبيعان ومسنة. وفي 110 3 أتبعة في 110 مسنتان في 80 وتبيع في 30. وإذا تمت 220 استقرت الفريضة، فإن شاء أخرج 3 مسنات، لأن 120 40 و40 و40. وإن شاء أخرج 4 أتبعة، لأن 120 30 و30 و30 و30. وهكذا. البقر نوعان، البقر الإراب والجواميس. الجواميس نوع من البقر توجد في بعض البلاد، وهي أكبر جرما من البقر وأكثر لبنا. فإذا كان عنده 15 بقرة أو 15 جاموس فإن عليه الزكاة. ذكر بعضها الغنم. الغنم هي أكثر الأملاك، أكثر ما يتملك غالبا من بهيمة الأنعام، وذلك لسهولة رعايتها وحفظها، وكذلك أيضا للبركة فيها، فإنها فيها البركة. جاء في الحديث قيل يا رسول الله أنصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. قالوا أنصلي في مبارك في مرابض الغنم؟ قال صلوا فيها فإنها بركة. وقال صلى الله عليه وسلم الفقر والخيلاء في الفدادين أصحاب الإبل، والسكينة في أهل الغنم. مشاهد كثرتها وبركتها، أن الإنسان يكون عنده 10 من الغنم فتلد كل سنة بـ10، وربما تلد توأما، وتلد أيضا في السنة 2 أحيانا فتتوالد وتكثر، فلعجل ذلك قيل إن فيها البركة. لو نظرنا مثلا إلى الذئاب، الأنثى من الذئاب تلد 6 في بطن واحد، وكذلك الكلاب، ولكن لا بركة فيها. أما الغنم فإنها تلد 1 أو 2 وفيها البركة. لا بد فيها أيضا أن تبلغ النصاب وأن تكون سائمة وأن يتم الحول. نصاب الغنم 40، إذا تمت 40 فإن فيها شاة. الشاة اسم للواحدة من الغنم، من الإبع، من الذكور والإناث، من الضأن والمعز. وإذا أرادوا أن يميزوا ذكروا أسماء تخص، فالأنثى من المعز اسمها عنف، والذكر من المعز اسمه تيس، والأنثى من الضأن اسمها نجا، والذكر من الضأن اسمه كبش. والشاة يعم الجميع، الكبش اسمه شاة، والتيس اسمه شاة، هذا مسماه في اللغة. والغنم تسمى شاء، يعني اسما يعمها. فإذا تمت 121 ففيها شاتان، أي أن من عنده 40 عليه شاة، ومن عنده 120 عليه شاة، ما بينهما فإنه واقص لا زيادة فيه، حتى تتم 121 فيكون فيها شاتان. من عنده 121 عليه شاتان، من عنده 200 عليه شاتان. فإذا زادت 201 فإن فيها 3 شياه. ثم بعد ذلك تستقر الفريضة. من عنده 201 عليه 3 شياه، من عنده 400 إلا واحدة عليه 3 شياه، يعني ما فوق 201 إلى 399 كل هذا يسمى وقص لا زيادة فيه حتى تتم 400. إذا تمت 400 استقرت الفريضة في كل 100 شاة. في 400 4 شياه، و500 5 شياه، وهكذا. ولا تؤخذ كريمة ولا لئيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: وإياك فإياك وكرائم أموالهم. الكريمة هي السمينة أو اللبون أو الخيار، خيار الغنم. إذا كانت الغنم هزيلة فلا يأخذ الخيار التي هي أرفعهن ثمنا وأسمنهن مثلا، وإنما يأخذ الوسط. إن الله لم يكلفكم خيار أموالكم، ولا يقبل منكم شرارها، ولكن من وسط المال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المغلوب، يعني إذا أخذ منه أكثر من الواجب قد يدعو على ذلك الآخذ دعوة مغلوب. لا تؤخذ اللئيمة، وهي الهزيلة أو المريضة أو المعيبة بعيب يقدح في الأرخية لا تؤخذ، لأن أخذها نقص في حق الفقراء وظلم للفقراء، بل يأخذ من الوسط. يقول: لو كان النصاب كله ذكورا أخذ ذكر، أجزاء ذكر. لو أن إنسان اشترى مثلا خمسة جمال، اشتراها في أول السنة وأخذ يرعاها، لا يستعملها لأجل الركوب والنضح عليها، فإنها لا زكاة فيها، النواضح والسواني وركاب الحمل التي يحمل عليها لا زكاة فيها، وذلك لأنها أعدت للاستعمال. ولكن لو أعدها لأجل أن تكون فحولا يعيرها أو يؤجرها، مع أنه لا يجوز بيع أسب الفحل، ففي هذه الحال فيها زكاة، يخرج زكاتها ذكر، يعني ابن مخاض أو نحو ذلك، أو ذكر من الظأن أو من المعز. وكذا لو كان عنده 40 ذكرا من الظأن من تيس وكبش، أعدها للضراب أو للتأجير أو نحو ذلك، فإنه يخرج زكاتها ذكر. وهكذا لو كان النصاب كله صغارا، لو أنه اشترى في أول السنة 40 شخلة صغار، يعني يحملها الراعي، وتمت السنة عنده، يخرج زكاتها منها، يعني من الصغار. أما إذا كانت كبارا فلا بد أن تكون مجزئة، فلا يخرج من الغنم إلا جذع ظأن أو ثني معز. الجذع ما له 6 أشهر والثني ما له سنة، فالمعز لا بد أن يكون له سنة، والظأن يتسامح فيه ويقبل ولو كان له نصف سنة، كالأضاحي. مع الأضاحي يجزئ من الأرخية ما له 6 أشهر ومن المعز ما له سنة. الخلطة تصير المالين كالواحد، إذا اختلط اثنان في غنم أو في إبل سنة كاملة فإنهما يترادان ويكون المال كأنه واحد، يخرج منه زكاته. لو كان لهذا 25 من الغنم ولهذا 25 من الغنم، واختلط سنة كاملة، الراعي واحد والمرأة واحد، جاء العامل يخرج شاة، يأخذ منهم شاة واحدة من غنم هذا أو من غنم هذا، ويتردد. إذا أخذ عن غنم أحدهما دفع الآخر له نصف الثمن. الفضة تكون في الإبل إذا كان لهذا 3 من الإبل ولهذا 3 واختلط سنة، عليهما شاة، يتحاسبانها بينهم، وتكون عظة البقاء إذا كان عندك 15 وعند هذا 15 واختلفوا سنة واحدة، فإن عليهم تبيع أو تبيعة الذي يدفعها من بقره يحاسب الآخر على نصف الثمن. الخلطة تجعل المالين واحدة بشروط: الأول أن يكون المراح واحدة. أتعرف المراح؟ هو المكان الذي تبيت فيه. إذا كانت قد جعلوا لها سور أو شباك أو زريبة تمسي فيه في مكان واحد. الثاني المشرب، تشرب من حوض واحد وبدلو واحد، اجتمعوا واشتروا دلوا واشتروا حوضا وصاروا يسكنها فيه. وفي هذه الأزمنة البراك، إذا جعلوا لها براكا أو سكوها في البراري في الأحواض التي تكون من الحديد من صناديق الوائفات، إذا كان مشربها واحد، غنم هذا وغنم هذا، إبل هذا وإبل هذا. الثالث المحلب، يأتون ويحلبونها وهي في مكان واحد، يحلب هذا غنم وهذا غنم وهي في هذا المراس الذي هو هذا الحوش. الرابع المسرح، معنى أنها تسرح جميعا بخلاف ما إذا سرحت هذه هنا وهذه هنا. الخامس الراعي، الراعي واحد، 30 من البقر، 40 من الغنم، 20 من الإبل، الراعي واحد يرعاها جميعا ويأتي بها جميعا. السادس الفحل، الفحل واحد يطرق هذه وهذه، فإذا اتحدت في هذه الخمسة أو الستة فإنها تكون كالشيء الواحد. ولا يجوز أن يتفرقوا لأجل الصدقة إذا كانوا لهذا 30 من الغنم، هذا 30. إذا أقبل العامل يقولون نتفرق، أعزل غنمي وأعزل غنمك، إلى أن يروح الراعي يروح العامل، لأن ما عندي إلا 30 وما عندك إلا 30 وهي أقل من النصاب. هل يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز أن يفرق بينها. ولا يجوز الجمع أيضا إذا كان اثنان أخوان، هذا للثلاثون وهذا للثلاثون، وهذا للراعي وهذا للراعي. إذا جاء العامل وقال أنتم أخوان نجمع مالكم، فما يجوز، يريد أن يجمع حتى يصير 60 ويأخذ منها شات، كل منهم يقول أنا مالي متميز، أنا غنمي تبيت في حوشي أو في مراحي، وغنم أخي تبيت في مراحه، فكيف تجمع بيننا؟ ما اجتمعنا، فلا زكاة عليهم. وكذلك أيضا لو كانوا أكثر من ذلك، لو كان لهذا 70 ولهذا 70 وهم معنى أن على كل واحد منهم شاة، فلا يجوز أن يتفرقوا حتى يكون عليهم على كل واحد منهم شاة. ولا يجوز أن يجمعوا. لو كان لهذا مثلا لهذا 50 ولهذا 50 يقول أجمعكم اجتمعوا نجتمع حتى يكون علينا شاط، لأنها أمياه ما فيها إلا شاط. نقول تفرقوا، يأخذ منكم من شاتين، من هذا شات ومن هذا شات، لأنكم تفرقون أصلا. فلا يجوز أن يفرق بين مجتمع ولا يجتمع بين متفرق خاشية الزكاة. فإذا كانوا مجتمعين مختلطين ولم اختلاطهم في الحول كله من أول السنة إلى آخر السنة لم ينفرد أحد منهم في بعض السنة فإن الزكاة عليهم جميعا. أما إذا كانوا تفرقوا في أثناء السنة، يعني اجتمعوا على راع واحد 5 أشهر ثم بعد ذلك انفصلوا تفرقوا، ذهب هذا شرطا وهذا غربا، وكل واحد منهما جعل لغنمه راعيا، ثم بعد نصف أو بعد نصف سنة أو بعد 5 أشهر اجتمعوا، عادوا إلى الاجتماع والاختلاط. هذا التفرق يسبب عدم اجتماعهم، فعلى كل منهم زكاته وحده. إذا كانوا مثلا إذا كانوا 50 و50 عليهم شاة واحدة أخذها من غنم واحد، الثاني يحاسبه يقول أخذت الزكاة من مالي فأعطني نصف القيمة فإن عليك نصفها. فإن كان أحدهما أقل فعليه بحسابه. إذا كانوا 3 واحد له 60 وواحد له 20 وواحد له 10 الجميع 90 أخذت من مال الذي له 60، يقول لهم أعطوني الثلث، أنا لي ثلثان وأنتم لكم الثلث. هذا الثلث يحمل أحدهما ثلثيه والآخر ثلثه، يرجع من أخذ منه على خليطه بقيمة حصته، ويصدق الدافع الذي دفع الشاة يصدق. إذا قال قيمة الشاة 300 علي أنا 2 وعليكم 3 يصدق، ويدفعون له 3 القيمة أو 0.5 القيمة. إذا ظلمهم العامل، إذا كان عليهم شاة واحدة فظلمهم وأخذ شاتين من مال أحدهما، أحد المشتركين أو المختلطين، فهذا الظلم لا يرجع به على أصحابه ولا يقول إنه ظلمني أخذ من مال شاتين ونحن ما علينا إلا شات. نقول هذا يتحمله ولك أن تشتكي، وأما نحن فإنما نزكي ما ليس بظلم، ندفع الثلث الشاة. لكن إذا كان ذلك الظالم متأولا فإن له أخذ. إذا قال إن هؤلاء كانوا متفرقين وإنهم اجتمعوا خشيه الزكاه، يعني كانوا في الاربعين واربعين عليهم شاتين واجتمعوا حتى ما يكون عليهم الا شات، وتحققت انهم فعلوا ذلك واخذت منهم شاتين، فهذا له حق، له نظره وله تاويله. فاذا يدفعون قيمه الشاتين او يتراضون بينهم. الباب بعده باب زكاة النقدين، يراد بها الذهب والفضة المضروبة التي أصبحت نقودا، سميت بذلك لأن لها نقيد عندما تنقد، يعني عندما تسلم يكون لها نقيد، يعني تصويت. من الذهب الدينار، ومن الفضة الدرهم. وفي هذه الأزمنة أو في هذه البلاد من الذهب الجنيه، ومن الفضة الريال، وكذا ما يقوم مقامها من الأوراق النقدية. تجب الزكاة في النقدين. الذهب أول ما يخرج من الأرض يسمى تبرا إذا كان فيه ترابه وفيه حجارته، كذلك أيضا الفضة إذا أخرجت من الأرض فإنها تسمى تبرا، كذلك بعدما تصفى تسمى مسبوكة. إذا أخذها الصواغون وأوقدوا عليها في النار تميز الذهب والماء وبقي الخبث والتراب والحجارة، فيجعلها سبائك. يقول الشاعر: سبكناه ونسبه لجينا فألف الكير عن خبث الحديد. اللجين هو الذهب. إذا عمل لباسا سمي مصوغا، إذا جعل منه خلاخل أو أسورة أو أقراط أو خواتيم نسميه مصوغا، يعني حليا. فإذا ضرب دراهم أو دنانير نسميه مضروبا. فأولا التبر، ثم مسبوك، ثم مصوغ، ثم مضروب، يعني نقود. فنصاب الذهب 20 مثقالا، والمثقال هو الدينار، أي قريب من الدينار، أي 20 دينارا. وقدرت في هذه الأزمنة بما يسمى بالجرام، وإذا هي 91 جرام. فإذا كان الذهب عنده بهذا المقدار فإنها نصاب. الفضة 200 درهم، نصابها 200 درهم، وقدرت بالفضة الدراهم الفضية 56 ريالا عربيا سعوديا، وبالريال الفرنسي 22 ريالا فرنسيا، لأنه لأن الريال الفرنسي وزن 2.5 من الريال السعودي. هذا هو النصاب. وحيث عدم التعامل إلا بهذه الأوراق رجع إلى قيمتها، وذلك لأنها جعلت عوضا وجعلت بدلا بدلا من الريالات الفضية، لأنها لا تختزن وتعرض للتلف، كما قال بعضهم يحث على حفظ المتون وينهى عن الاعتماد على الكتب، يقول فالنار تحرقها واللص يحرقها والماء يغرقها والفأر يحرقها. يأتي هذا الوصف على هذه الدراهم الورقية، وإذا كان كذلك فإنه لا قيمة لها. فعلى هذا ينظر في ما تساويه من النقود. العادة الآن أنهم ينظرون إلى القيمة التقريبية عند الصيادلة. لو أتيت تطلب ريالات فضية ومعك ريالات ورقية، يمكن أنك لا تجدها إلا الريال الفضي بعشرة ريالات ورقية، وذلك لأن الريالات الورقية تتعرض للتلف ولا تصلح للاختزال بخلاف الريالات الفضية فهي أغلى ثمنا، ولأنها إذا تغيرت فسبيلها الإتلاف والإحراق. إذا تغيرت العملة ونهي عن التعامل بها، وأما الريالات الفضية إذا بطل التعامل بها فإنها تصلح، يأخذها الصباغون ويصوغونها خواتيم أو يصوغونها أسورة أو يصوغونها خرزا وقلائد أو نحو ذلك، ينتفع بها وتبقى مادتها. فعلى ما ذكر يكون النصاب من الأوراق النقدية الريالات السعودية 560، على أن كل ريال فضي يساوي 10 ورقية. فإذا ضربنا 56 ضربناها بعشرة 560، يشترط لها الحول أن يبغي عليها الحول، يشترط لها النصاب ويشترط لها الحول. ولو كانت مخزونة لقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة، بمعنى أنهم خزنوها وأودعوها، فكان ذلك سببا في أنهم يطالبون بالزكاة فيها، ولأنها صالحة للتجار بها. هذا الذي كنزها نقول إنك تقدر على أن تشتري بها سلعا وتنميها، صحيحا أنها هي لا تتوالد، ولكن تصلح أنك تشتري بها غنما وتبيع، فتشتري بها ثيابا وتبيعها وتربح، تكون فيها الأهلية للتنمية. وما زاد عن النصاب بحسابه، إذا قلنا أن النصاب 560 وكان عنده 570، فهذه الأشرة يخرج زكاتها 14، وهكذا وليس فيها وقف كالبهيمة. هذا معنى قوله ما زاد بحسابه. ولو شك في مغشوش سبكه أو استظهر بزيادة. إذا قال يمكن أن هذا الذهب نصفه خبث، يمكن أنه مغشوش، في هذه الحال يعطى السباكين الصواغون، فإن لهم معرفة فيعطى لهم وينظر هل فيه غش، وإذا وجدوا فيه غش فلا زكاة فيه إذا لم يبلغ النصاب صافي. وكذلك إذا استظهر بزيادة، معنى أنه نظر إلى سبكه يصير فيه زيادة عن النصاب. يقول وفي الركاز الخمس عند حصوله وهو دفن الجاهلية، من أثر على كنز في الأرض وعرف أنه للكفار، كنز ذهب أو فضة أرض حلي أو مصوغ أو غير ذلك من الكنوز، فإنه يعتبره غنيمة، فقليله وكثيره يخرج منه الخمس كما يخرج خمس الغنيمة إذا كان عليه علامة الجاهلية. أما إذا كان مغروضا ضربا إسلاميا عليه علامات المسلمين فإنه يعتبر لقطة، يعرف كما تعرف اللقطة. المعدن فيه ربع عشر قيمة إذا بلغ نصابا في الحال، سواء كان بدفعة أو دفعات بلا إهمال. إذا عثر إنسان على معدن، يعني المنجم الذي يكون في الأرض، واستخرج من هذا المعدن مواد ذهب أو مواد فضة أو مواد نحاس أو حديد أو صفر أو شيء من المعادن، فإن فيه إذا بلغ النصاب ربع العشر.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.